صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريده به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، مثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. قد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يد أبي لهب وتب هما أبي بكر وعمر، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وقوله فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزه. وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في قوله في مثل قوله والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في بالأسحار، أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. ومثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص، وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد هم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم أن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة والمعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلموا بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا تنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نسب الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جسم ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه في وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد لا زال المؤلف في سياق أسباب الخلاف بين المفسرين في تفسير كلام الله عز وجل. وسبق أن ذكر أن الاختلاف في التفسير بين المفسرين إما أن يرجع إلى الأدلة النقلية التي يفسر بها الكتاب، وإما أن يكون سبب الاختلاف هو طريقة الاستدلال، فقال: وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف، يعني من الأسباب التي أنتجت الاختلاف بين المفسرين، وقد تقدم معنا النوع الأول وهو العائد إلى النقل، وأما النوع الثاني هنا فهو العائد إلى الاستدلال. وهذا له أنواع، من أنواعه عدم الاعتماد على أدلة صحيحة في تفسير الكتاب، كأن نفسر الكتاب بقول مرجوح في قاعدة أصولية، فإنه مثلا تقرر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعندما يأتي مفسر ويتبع قاعدة مخالفة لهذه القاعدة ويقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فحينئذ ينشأ الاختلاف. الثاني الاختلاف في الاستدلال ببعض الأدلة، مثال ذلك أن تستدل على تفسير الكتاب بمنام مثلا أو بإلهام، والآخر لا يرى صحة ذلك المنام ولا يرى صحة ذلك الإلهام، فحينئذ يكون هذا من أسباب الاختلاف في التفسير. السبب الثالث عدم الاعتماد على لغة العرب في تفسير كتاب الله عز وجل، ولذلك نجد بعض الناس يستند على مجرد مناسبات في الأرقام المجردة في تفسير الكتاب، ولذلك تجدهم يفسرون آية التوبة قالوا بأن التوبة هي السورة الحادية عشر أو السورة التاسعة، وأن آية جرف النهار هي الآية رقم 110 تشير إلى يوم كذا وهذه تشير إلى شهر كذا. مثل هذا الاستدلال غير موافق للغة العرب، ومن ثم ينتج عنه اختلافات بين المفسرين وينتج عن التفسير كلام الله بغير مراد الله عز وجل. ومثلها أيضا اعتماد بعض الناس على الرقم 7 في تفسير الكتاب أو الرقم 19 أو غير ذلك من الأرقام. نوع آخر من أسباب الاختلاف العائدة إلى الاستدلال أن بعض الناس يكون لديه أمور مقررة سابقا سواء في العقائد أو في الأحكام والأخلاق، فيأتي ويفسر كلام الله عز وجل بناء عليها، وذلك أن أهل السنة والجماعة يجعلون الكتاب والسنة هي الحاكمة على كل شيء، بحيث إذا كان عندنا شيء مخالف لما في الكتاب والسنة من عقائد أو أحكام أو أخلاق فإننا نعدل ما لدينا ليكون موافقا لما في كتاب الله عز وجل، بينما أهل البدع يدخلون تفسير القرآن وعندهم قضايا مقررة، يريدون أن يجعلوا القرآن دالا عليها، وهذا فارق من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع، أن أهل السنة والجماعة يحكمون الكتاب والسنة، فإذا حصل تعارض بين الكتاب والسنة وما في أذهانهم من عقائد أو أحكام فإنهم يغيرون ما في أذهانهم من أجل الكتاب والسنة بعد النظر في جميع أدلة المسألة بحيث لا يكون هناك مخصص أو مقيد أو مبين، بينما أهل البدع يقررون في أذهانهم أمورا مسبقة ثم يريدون أن يحملوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني. ومن هنا انقسم الناس في تفسير كلام الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أصاب في الدليل والمدلول، فعنده القضية والحكم الذي يتوصل إليه حكم صحيح، فحينئذ صح عنده المدلول، وكذلك الدليل وهو تفسير كلام الله عز وجل أيضا صحيح عنده، بحيث لا يفسر كلام الله بما يخالف مراده جل وعلا. ومثل المؤلف لهؤلاء بتفاسير عدد من السلف مثل عبد الرزاق ابن همام ووكيع بن الجراح وعبد بن حميد ودحيم والإمام أحمد وابن راهوية وبقي بن مخلد وابن المنذر وابن عيينة وابن جرير وابن أبي حاتم إلى آخره. هل تفاسير السلف مقتصرة على هذه الكتب فقط؟ نقول هناك تفاسير سلفية غير هذه الكتب، لكن المؤلف أراد أن يذكر الكتب المتقدمة دون الكتب المتأخرة. لما لم يذكر غير هؤلاء من الأئمة؟ لأن هؤلاء صنفوا في التفسير مصنفات تشمل غالب تفسير القرآن، بخلاف غيرهم من الأئمة فهم إما أنهم لم يؤلفوا أصلا أو كانت مؤلفاتهم تقتصر على تفسير أجزاء قليلة من الكتاب، ولذلك حرص المؤلف على ذكر هؤلاء. هذا الصنف أصابوا في المدلول، هو أن العقيدة التي توصلوا إليها عقيدة صحيحة والحكم الذي توصلوا إليه حكم صحيح. لماذا؟ لأنهم أخذوه من الكتاب والسنة بمقتضى لغة العرب بعد توفر آلة الاجتهاد. القسم الثاني طائفة أصابت في المدلول لكنها أخطأت في الدليل، بحيث عندها قضايا عقدية أصابوا فيها لكنهم أرادوا أن يحملوا القرآن عليها، وهذا يفعله بعض أهل السنة ممن لديهم جهل، ويفعلها أيضا عدد من أصحاب الطوائف الأخرى، وهذا يدخل في كثيرا ما يسمونه بالتفسير الإشاري، وهم أنهم يجعلون الكتاب دالا بالإشارة على عدد من المعاني، مثل ما نجد في تفسير الألوسي وفي غيره، عندما ينتهي من تفسير الآية يذكر التفسير الإشاري. هذا التفسير الإشاري في الغالب يكون على معان صحيحة من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ونحو ذلك، لكنهم يحملون الآيات معاني صحيحة والآيات لا تدل عليها، فهنا أخطأوا في الدليل وإن كانوا قد أصابوا في المدلول. النوع الثالث من يخطئ في الدليل وفي المدلول، فيكون عنده عقيدة سابقة أو حكم متقرر سابقا ثم يريد أن يحمل الآيات القرآنية عليها، فالحكم الذي لديه أصلا حكم خاطئ، لأنه لم يستند على أدلة شرعية. وكذلك الدليل هو مخطئ فيه لكونه يحمل القرآن معاني لا يحتملها. ولذلك ذكر المؤلف جهتين يقع منهما الخطأ في تفسير القرآن من جهة الاستدلال. الأول أن يكون لدى الإنسان معاني مسبقة فيريد أن يحمل كلام الله عز وجل على الدلالة عليها وهو لا يدل عليها. قال: قوم اعتقدوا معاني، كان في قلوبهم وفي نفوسهم أحكام وعقائد ومعاني، ثم أرادوا أن يحملوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني بحيث يفسرون القرآن بها. مثال ذلك: يعتقد بعض الناس أن الله لا يرى في الآخرة، هذه عقيدة من عقائد أهل البدع، فيأتي إلى الآيات القرآنية فيجعلها دالة على هذا القول، في مثل قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، قول: قال إنك لن تراني، فيقول هذه الآيات تدل على أن الله لا يرى. فهم أخطأوا من جهتين: الجهة الأولى في المدلول وهو الحكم، عندما قرروا في أنفسهم بأن الله لا يرى، ثم أخطأوا في الدليل من جهة أنهم فسروا هذه الآيات بمعاني لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها، فإن نفي الإدراك بالأبصار لا يقتضي نفي الرؤية، وقوله إنك لن تراني يعني في الدنيا لا يقتضي امتناع الرؤية في الآخرة. قال: الجهة الثانية أن بعضهم يفسر الآيات القرآنية بمجرد الاحتمالات اللغوية بدون النظر لما في هذه الآيات من قرائن تبين وتحدد المراد بها. مثال ذلك يقول: قوله تعالى: أقيموا الصلاة، المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء. فنقول له حينئذ: هذا الكلام كلام شرعي، لفظة الصلاة تفسيرها يكون ممن؟ من قبل صاحب الشرع، وصاحب الشرع قد فسر لفظ الصلاة بأن المراد به الأقوال والأفعال المعلومة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فعندما تفسرها في مثل هذا الموطن بالدعاء تكون مخطئا في التفسير. ويدل على هذا القرائن الحالية الموجودة مع هذا اللفظ، فإن قوله أقيموا لا يمكن أن يضاف إلى الدعاء، لأنه لا يقال أقيم الدعاء، فدلنا ذلك على أن المراد به ليس المعنى اللغوي للفظ الصلاة وهو الدعاء، وإنما المراد به معنى أخص، معنى شرعي، وهو الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ولذلك تجد أن بعضهم يأخذ بعض هذه الآيات الواردة مثلا في الصفات فيبحث عن مخرج لغوي لئلا تدل على إثبات الصفة، فيقول مثلا في قوله: وكلم الله موسى تكليما، قال: جرحه بجروح الحكمة، لأن كلمة في اللغة بمعنى جرح، ففسر هذا اللفظ بمقتضى اللغة ولم يلتفت إلى العرف الشرعي لهذا اللفظ، ولم يلتفت إلى القرائن المصاحبة له، فإنه قال: وكلم، ولم يقل كلمة. ومن جهة ثانية أن المعاني والأفعال غير المرغوب فيها لا تضاف إلى الله عز وجل، فالكلم والجرح لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة مباشرة في سياق الكلام البليغ المتأدب مع الله عز وجل. ويدل على هذا أنه أكده بالمصدر فقال تكليما، وهذا لا يكون إلا على الكلام لا يكون على الجروح. وحينئذ نعلم أن هذا التفسير تفسير خاطئ. لماذا؟ لأنه أراد أن يحمله على مقتضى لغة من لغات العرب واحدة، ولم يلتفت إلى المدلول السائد في لغة العرب، ولم يلتفت إلى القرائن الموجودة مع هذا اللفظ. قال فالأولون وهم الذين كان لديهم معاني حملوا القرآن عليها، مثل أصحاب البدع الذين يفسرون القرآن ببدعهم، راعوا المعنى، المعنى هو العقيدة التي يعتقدونها، الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن وما تدل عليها ألفاظ القرآن، هم يراعون مجرد المعنى والعقيدة التي يعتقدونها، وبالتالي يحملون ألفاظ القرآن عليها. وأما الآخرون الذين يقولون وكلم الله بمعنى جرحه، قالوا راعوا مجرد اللفظ فقط ولم يراعوا المعنى، لأنهم يريدون أن يجعلوا هذا اللفظ غير دال على العقيدة الصحيحة، وهم راعوا المعاني التي يجوز أن يتكلم باللفظ عنها، وما وراعوا ما يجوز عندهم أن يريد العربي بذلك الكلام من المعاني، من غير التفات إلى القرائن المقترنة باللفظ، ومن غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء الصنف الثاني كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ، فيقولون اللفظ يحتمل أن يراد به كذا، وهو في الحقيقة لا يحتمله. مثال ذلك لما قال جل وعلا لما خلقت بيدي، قالوا إن المراد به النعمة، فنقول هنا فيه قرائن تدلنا على أنه لا يمكن أن يراد به النعمة، من ذلك اختصاص آدم به، وإلا لقال إبليس وأنا كذلك، ومن ذلك أنه ثنى فقال بيدي، إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعلنا نقول بأن هذا المعنى الذي أوردتموه وهو تفسير اليد بالنعمة لا يمكن أن يكون مرادا هنا، لوجود الأدلة الكثيرة الدالة على أن هذا اللفظ لا يجوز أن يراد به هذا المعنى. قال كما يغلط في ذلك الذين قبلهم من أصحاب الصنف الأول، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى، يجيبون عقيدة فاسدة ثم يفسرون القرآن بها، فهم غلطوا في أصل المعتقد لديهم. كما يغلط في ذلك الآخرون، لأن الصنف الثاني عندهم عقائد، فإذا جاءتهم آية لا توافق عقائدهم قاموا وحرفوا تلك الآية وقالوا المراد بها كذا، لئلا يؤدي إلى إبطال عقيدتهم. وإن كان النظر الأولين إلى المعنى أسبق، لا ينظرون إلى مجرد الألفاظ، وبينما الآخرون ينظرون إلى اللفظ وما يجوز أن يراد به في اللغة، فنظرهم أصالة إلى اللفظ. قال والصنف الأول وهم الذين يفسرون القرآن بمقتضى عقائدهم وبمقتضى ما يرونه من الأحكام التي قرروها قبل أن يلتفتوا إلى القرآن، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، فلما نقول يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن المراد به إثبات الرؤية لله عز وجل، يقولون لا هذا لا يراد به ذلك، وإنما المراد به الانتظار، فسلبوا لفظ القرآن معنى صحيحا وهو إثبات الرؤية قد دل عليه لفظ القرآن. وتارة يحملون اللفظ على معاني لا يدل عليها ذلك اللفظ، ولا يمكن أن يراد بذلك اللفظ هذه المعاني، كما في قولهم مثلا هنا ناظرة بمعنى أنها منتظرة، فنقول الانتظار لا يمكن أن يعد بإلى، تقول إلى ربها، فمن ثم هذا المعنى الذي أوردتمه لا يمكن أن يكون مرادا بكلام الله عز وجل. وفي كلا الأمرين، في سلب القرآن ما دل عليه وفي تحميل القرآن ما لم يدل عليه، قد يكون المعنى الذي قصدوه باطلا، فيكونون حينئذ قد أخطأوا في المدلول، وهو كون معتقدهم معتقدا باطلا، وأخطأوا في الدليل بجعلهم هذه الآيات تدل على معتقدهم الباطل، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول معا. وقد يكون المعنى الذي قصدوه معنى صحيح، كما لو قال مثلا إن الله عز وجل قد أوجب العمرة، فيستدل عليه بقوله وأتم الحج والعمرة لله، إيجاب العمرة هذا صحيح دل عليه نصوص، منها قول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، لكن دلالة الآية على هذا المعنى فيها نظر، لأن الواجب هنا هو الإتمام ولم يوجب أصل العمرة، فهنا المدلول هو وجوب العمرة صحيح، لكن كون الدليل يدل عليه فيه نظر، فهنا أخطأوا من جهة الدليل ولم يخطئوا من جهة المدلول. قال مثل هذا الأمر كما يقع في تفسير القرآن يقع أيضا في تفسير الأحاديث، فمرة يأتي إنسان ويكون لديه معنى باطل فيفسر الحديث بناء على معنى على ما لديه من معنى باطل، ومرة يجعل اللفظ دالا على ما لم يدل عليه، فحينئذ مرة يخطئ في المدلول والدليل معا، بأن يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات يدل على وجوب النية في إزالة النجاسة، فنقول أنت أخطأت في الدليل وفي المدلول، المدلول للحكم لأن يعني إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، وفي الدليل لأنك فسرت هذا الحديث بأمور لا يحتملها. ومرة يكون المدلول صحيحا لكن دلالة ذلك الحديث عليه غير صحيحة. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يمثل للخطأ في الدليل والمدلول عند الطوائف، فقال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، الدليل هو تفسير الآية والمدلول هو الحكم المتوصل إليه، فيكون قولهم باطلا واستدلالهم أيضا باطلا. قال مثل طوائف من أهل البدع، أولا اعتقدوا مذهبا قبل أن ينظروا في الأدلة، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، هذا أولا اعتقاد عقيدة فاسدة. ثم بعد ذلك عمدوا إلى القرآن ففسروه بمقتضى آرائهم، فصرفوه عن دلالته اللغوية ليكون معناه متوافقا مع عقائدهم، تارة يستدلون بآيات قرآنية على مذهبهم ولا دلالة فيها، مثل أن من يريد أن يصحح الصلاة بقولها أقيم الصلاة فيقول أمر الله بالصلاة فتكون كل صلاة صحيحة، فنقول وردتنا نصوص أخرى قد دلت على أن الصلاة لابد فيها من شروط، فلو صلى مصل بلا طهارة وبلا استقبال للبيت لم تصح صلاته. كذلك إذا جاءنا مستدل واستدل على قتال المستأمنين بقوله تعالى جاهدوا قاتلوا المشركين كافة، نقول أنت أخطأت في الدليل والمدلول، فالآية لا تحتمل هذا المعنى لأنه قد وردت نصوص تدل على أن المعاهدين لا يدخلون في هذه الآية، كما في آية التوبة في قوله حتى يعطوا الجزية. وكذلك وردنا في عدد من الأحاديث الأمر بوفاء أهل الذمة ما عاهدوا عليه، فحينئذ مثل هذا أخطأ في الدليل وأخطأ أيضا في المدلول. أما الخطأ في الدليل دون الخطأ في المدلول فأن يكون عندي حكم صحيح مأخوذ من أدلة، ثم بعد ذلك أستدل عليه بآية قرآنية لا تدل عليه، وحينئذ عمدت هذه الطوائف إلى القرآن فتأولوا على آرائهم، ما كان موافقا لآرائهم فإنهم حينئذ يعملون به، وما كان مخالفا لآرائهم فإنهم يؤولونه. ما معنى يؤولون هنا؟ معناها أنهم يصرفونه عن المعنى الظاهر إلى معنى خفي، هذا هو التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. قال تارة يستدلون بآيات قرآنية على مذهبهم، وهذه الآيات لا تدل على مذاهبهم، مثال ذلك أن يستدل الخارجي بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بينما الحديث لا يدل على تكفير أصحاب المعاصي. قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، إذا وجدوا آية تخالف مذهبهم أولوها، مثال ذلك لما قال فمن خفت موازينه، هذه فيها دليل على إثبات الميزان يوم القيامة، فالمعتزلة لا يرون الميزان فيقولون المراد به حسناته كانت خفيفة مثلا. قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه ويجعلون الكلام مفسرا بمعاني لا يحتملها ذلك الكلام، ثم ذكر بعض الطوائف التي تكون على ذلك مثل الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال ثم أخذ المعتزلة كمثال، لأن المعتزلة من أنشط الناس في الكتابة في مثل هذه القضايا، ولذلك هم أكثر الناس كلاما وجدلا، وقد أوتوا من النظر الكلامي والقدرة على المحاورات والمحاجة فيها شيئا كثيرا، ولذلك اختار المؤلف التمثيل بالمعتزلة. ومن هنا ذكر المؤلف عددا من تفاسير المعتزلة، فهؤلاء اعتقدوا مذاهب المعتزلة أولا، ثم بعد ذلك جاءوا ففسروا القرآن ليكون موافقا لمقتضى مذاهب أئمتهم، وحينئذ فهم يتأولون معاني القرآن. ثم ذكر أن أصول المعتزلة خمسة أصول وهي التي يعتمدون عليها في مذهبهم. الأول التوحيد، والمراد به عندهم نفي الصفات، لأنهم يقولون لو أثبتنا الصفات لله للزم عليه أن يكون القديم متعددا، فإن الله يكون قديما وصفاته تكون قديمة، فيكون القديم متعددا، ولذلك لا بد من نفي الصفات من أجل أن يكون الله واحدا في ذاته وليس هناك شيء قديم معه، ولذلك نفوا الصفات بناء على ما يسمونه بدليل التوحيد، ومثل له بقوله من القرآن مخلوق لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وكذلك ينفون عنه صفة العلو ويقولون هو لم يقم به علم، ليس عنده علم ولا عنده قدرة ولا عنده حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة إلى آخره. الأصل الثاني عندهم العدل، والمراد به عندهم نفي القدر، يقول لأنه ليس من العدل في شيء أن يقدر الله على العبد المعاصي ثم يعاقبه عليها، ولذلك ينفون القدر، يقولون إن الله لم يخلق معاصي العاصين ولم يقدرها ولم يكتبه، وهذا الذي سبب هذا الذي جعلهم يسمون هذا الأصل العدل. ولذلك بناء عليه نفوا خلق الله لأفعال العباد، فقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد، بل قالوا إن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. عندنا الإرادة نوعان، إرادة قدرية وهي إرادة ما خلقه الله من المخلوقات، وعندنا إرادة شرعية وهي الأوامر الإلهية التي تأتي بطلب أحد الأفعال. فنحن نثبت الإرادتين معا، بينما المعتزلة يقولون نحن نثبت الإرادة الشرعية فقط، فكل ما أراده الله فإنه من شرع الله ومحبوب عند الله، وينفون الإرادة القدرية. والصواب إثبات الإرادتين، أما الإرادة القدرية ففي مثل قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأثبت الإرادة في إرادة الله عز وجل الكونية في الأمرين معا، في الطاعات وفي المعاصي. وأما الإرادة الشرعية ففي مثل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قال: وما سوى ذلك، يعني ما سوى ما أمر الله به شرعا، فإنه يكون بغير مشيئة الله، فذهابك ومجيئك وجلوسك هذه لم يشاءها الله ولم يردها الله، هكذا قال تعالى الله عما قالوا. قال: وقد وافق المعتزلة على نفي خلق الله لأفعال العباد متأخر الشيعة، وذكر شيئا من تفاسيرهم. فالمتأخرون من الشيعة وجدت فيهم معائب لم توجد في المتقدمين منهم، فعند المتقدمين التشيع يراد به تولي أبي بكر وتقديمه على الشيخين، أو سب الشيخين ولعن الشيخين واعتقاد أنهم قد أخذوا الولاية من علي أو تأليه علي، لكن هذه الطائفة حرقهم علي في زمانه. يبقى معنا الطائفتان الأولتان، والطوائف طوائف الشيعة بعد ذلك ضموا إلى بدع سلفهم عددا من البدع الأخرى، وذلك أنهم لما نافروا أهل السنة والجماعة أصبحوا يلتقطون ويلتقفون كل بدعة ترد عليهم. ولذلك نجد أن الشيعة المتأخرين يوافقون المعتزلة في العقائد الخمس وفي الأصول الخمسة. المعتقد الثالث من معتقدات المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وذلك أن المعتزلة يرون أن الفاسق الذي يفعل الكبيرة في منزلة وسط، ليس مؤمنا وليس كافرا، وحينئذ يجعلونه في مرتبة متوسطة. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. وأما أهل السنة فإنهم يرون أن الإيمان عنده لم يزل باقيا، فهو مؤمن وإن كان عنده معصية. الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، والمراد به أن العصاة الذين لديهم كبائر من الذنوب فإنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، ولا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرحمهم الله عز وجل، فهم يتألون على الله في مثل ذلك، ويرون أن الوعيد لا بد أن يحصل على العباد. الأمر الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد به عندهم الخروج على الولاة والأئمة واستجازة ذلك وجعل دينا وشرعا لهم. قال: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، يعني هذا الأصل توافق فيه جميع الوعيدية من معتزلة وخوارج، إنفاذ الوعيد في الآخرة. فالخوارج يقولون: الفاسق كافر في الدنيا والآخرة، مستحق للخلود في نار جهنم. والمعتزلة يقولون: الفاسق صاحب الكبيرة في الدنيا يعامل معاملة أهل الإسلام، لأن في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يوافقون الخوارج في إنفاذ الوعيد في الآخرة. ولذلك يرون أن الشفاعة غير ثابتة، ولا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأحد من الأمة، ويرون أن من دخل الجنة أولا وإلا فإنه لا يدخلها بعد ذلك، وأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها. وقد وجدت ردود على هذه الطائفة من قبل عدد من الطوائف من المرجئة والكرامية والكلابية، فهذه الطوائف ردت على المعتزلة، وهذه الردود في الغالب أنها ردود مناسبة في محلها أحسنوا فيها، لكنهم في بعض المرات يؤصلون أصولا تختص بهم، وحينئذ يردون على المعتزلة بذلك، مع أن هذا الأصل يتوافق مع ما ردوا به على المعتزلة. والمقصود أن هؤلاء الطوائف تقرر وجد عندهم رأي سابق وعقيدة سابقة، ثم بعد ذلك بدأوا يفسرون القرآن بها، بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، فعندهم أول ما ينظرون إليه النص ثم يأخذون الحكم منه، فالأحكام مستقاة من الأدلة كتابا وسنة، بينما عند أهل البدع لا، لابد أن تكون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية موافقة لمعتقداتهم. ولذلك يقولون بأنه إذا تعارض عقل ونقل في مسألة فإننا نقدم في العقل. لكن هذه الطوائف المبتدعة لا ينتمون إلى سلف الأمة ولا يرون رأيهم في مثل ذلك. وإذا تأمل الإنسان شيئا من كتبهم في التفسير وجد فيها من الأدلة الدالة على بطلان تفسيراتهم الشيء الكثير، سواء بعلمنا بفساد عقيدتهم أو بعلمنا بأن حمل ألفاظ القرآن على هذه المعاني ليس حملا صحيحا. يقول المؤلف: وانتبه من أصحاب هذه البدع، فإن بعضها يؤلف من قبل من لديه قدرة على تنميق الكلام وتحسين الألفاظ، عنده فصاحة في لسانه وعنده بيان، وحينئذ قد يدس هذه البدع في ثنايا كلامه بحيث لا تنتبه لها، وحينئذ فترك الإنسان لهذه الكتب التي تكون من تفاسير أهل البدع أولى وأحسن، لئلا يدخل في ذهن شيء من هذه البدع بدون أن يشعر به، فيستقر في ذهنه من غير أن يعلم أنه قد دخل في ذلك الذهن، وبالتالي يكون قد اعتقد عقائد فاسدة مخالفة لشريعة الإسلام. قال: وأكثر الناس، وهذا المبتدع يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون عن وجود البدعة في كلامه. ومن أمثلة ذلك لما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال: أدخلهم الله الجنة وذلك أعلى نعيم أهل الجنة. عندما يقرأ الإنسان مثل هذه الكلمة وليس لديه خلفية سابقة يظن أنها عبارة صحيحة ليس عليها مأخذ، لكنه يريد بها تقرير شيء من عقائدهم، وهو نفي رؤية الله عز وجل، فإنه ورد في حديث صهيب رضي الله عنه أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يرون ربهم قال فلم يعطوا شيئا أفضل من ذلك، فدل ذلك على أن أفضل ما في الجنة هو رؤية رب العزة والجلال. فعندما يقول دخول الجنة وهو أعلى مطلوبهم وأفضل ما في الجنة نقول هذا الكلام خاطئ، وإن كان الجاهل قد ينطلي عليه مثل ذلك الكلام. مثال آخر، بدأ تفسيره بقوله الحمد لله الذي جعل القرآن، وسكت. إذا كان القرآن مجعولا فإنه يدل على أنه مخلوق، فإن قال قائل بأن القرآن قد قال الله بأنه جعله في مثل قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، نقول جعل هنا تعدت إلى مفعولين، وإذا تعدت جعل إلى مفعولين فإنها تؤدي معنى مغاير لمعنى جعل التي لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فجعل التي تتعدى إلى مفعولين بمعنى صير، بخلاف جعل التي لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. حتى إن مثل هذا الكلام قد يروج على خلق كثير مع أن عقائدهم صحيحة سليمة سلفية، لكن يمر عليهم هالكلام لا ينتبهون له، بل قد ترسخ هذه المعاني في أذهانهم ويعتقدون أنها هي الصواب والحق، ولا يكون الأمر كذلك، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل يرون الكلام ويأخذون به. ولذلك يحذر الإنسان من تفاسير أهل البدع ولا يرجع إليها إلا عندما يكون هناك فائدة خاصة، كأن يكون باحثا يتعلق بحثه بدراسة تفسير هذه الآية عند جميع الناس أو عند أصحاب تلك البدعة أو نحو ذلك. وفي السليم من البدع غنية عن كتب البدع. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كلامه وفي كتابه من تفاسير المبتدعة ما يوافق أصول المبتدعة، مع أنه لا يعتقد ذلك التفسير بل يعتقد فسادها، لكنه نقل ولم يتأمل في العبارة ولم يعرف أن هذا اللفظ دال على تلك العقيدة الفاسدة. بعد ذلك قال المؤلف ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم أصحاب هذه الطوائف دخلت الرافضة الإمامية على الأمة، يعني لما وجدت عقائد فاسدة استطاع بعض الرافضة أن يلبسوا على الناس ويجعلونهم يعتقدون مثل عقائدهم لوجود التشابه بين عقائد أصحاب هذه البدع وأصحاب هذه الطائفة، بل دخلت الفلاسفة على الناس قال عندكم هذا المعتقد ترونه صوابا، فإذا اعتقدتموه لزمكم أن تقولوا بكذا، فقد يلتزم بعض الناس أن يقول بتلك المقالة وبالتالي يكون موافقا للفلاسفة كذلك. والمراد بالفلاسفة هم الذين ينكرون حقائق الأشياء. الأصل في الفلسفة أنها العلم المتعلق بالنظرة إلى الخالق والكون والإنسان، هذا هو الفلسفة. والفلسفة والفلاسفة يراد بها من نظر كذلك بإطلاق عام، لكنها تطلق ويراد بها من ينكر حقائق الأشياء، يقول ليس هناك حقيقة، يقول كل شيء مثل السراب، نحن نرى السراب من بعيد كأنه ما، فإذا أتينا إليه لم نجد شيء، كذلك هذا العمود، كذلك محمد وخالد هؤلاء الإمام لا يمكنهم سراب، فهم ينكرون حقائق الأشياء. وبعضهم يصل به الإنكار إلى أن ينكر نفسه، يقول أيضا أنا يمكن أن ليس لي حقيقة. فدخلوا على الناس هؤلاء الفلاسفة بسبب تلك العقائد الفاسدة التي أدخلتها هذه الطوائف. كذلك القرامطة، القرامطة ينكرون حقائق الأعمال والعبادات، ولذلك ليس عندهم صلاة ولا صيام ولا حج، يقولون الزكاة حفظ أسرار الإمام أو حفظ أسرار المذهب، والصلاة هي ذكر الأئمة، والصوم كذا، والحج هو أن نقصد بقلوبنا أئمتنا، ونحو ذلك من المعاني التي عطلوا بها جميع الأعمال، فليس لديهم شيء من الأعمال. وغيرهم فيما هو أبلغ، يعني دخلت هذه الطوائف على الأمة وجعلت الناس يعتقدون بمثل هذه العقائد الفاسدة من خلال أصحاب البدع المتقدمين. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، وبدأوا يفسرون كلام الله عز وجل بتفسيرات باطلة، ولذلك نجد أن بعض أهل وحدة الوجود يفسرون القرآن بتفسيرات موافقة لمذاهبهم، بحيث يؤولون ويجعلون ألفاظ القرآن دالة على معان لم يردها الله عز وجل بها. قال: فإنهم فسروا القرآن بأنواع من التفسيرات إذا نظر الإنسان إليها تعجب منها، بل لا ينقضي عجب العالم بتلك التفسيرات التي لا يدل عليها اللفظ لا شرعا ولا لغة ولا عقلا. ومثل له بقوله: لئن أشركت، قالت الرافضة، يعني شركت بنا أبي بكر وعلي في الخلافة. وذكر المؤلف عددا من تفاسير الرافضة للكتاب التي يؤولون بها دلالة معاني الكتاب. بل هناك تفسيرات موافقة لذلك، بحيث تفسر الآيات بمعاني لم تدل عليها الآيات، وتخالف مقتضى لغة العرب، ولو كان ما يقصد هؤلاء المفسرون صحيحا، فإنهم أتوا بآيات وفسروها في فضل الصحابة، والصحابة لا شك أنهم فضلاء، لكن تلك الآيات لا تدل على ذلك المعنى. ومثل لها بقوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، بأن الصابرين المراد به رسول الله، وأن الصادقين المراد به أبو بكر. فهذا التفسير تفسير خاطئ من جهتين: أن الآية وردت جمعا، وهذا التفسير يجعلها من الدلالة على الأفراد. ثم إن هذه الصفات عطف بعضها على بعض من باب عطف الصفة على الصفة، والموصوف واحد، فجعلكم الموصوف متعددا هذا مخالف لمقتضى لغة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفات جميعا، ولا يمكن جعله متصفا بصفة دون بقية الصفات، وهكذا هؤلاء الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه اللفظ بحال، بل يدل اللفظ على خلاف ذلك التفسير وعلى بطلان ذلك التفسير. والمقصود أن هذه الآيات صفات لموصوف واحد، وحينئذ لا يمكن جعلها صفات لموصوفين متعددين. كذلك في مرات يكون اللفظ عاما ثم يحصرونه في شخص واحد. ثم ذكر المؤلف شيئا من تفاسير الأشاعرة الذين لديهم بعض الأمور المخالفة في المعتقد، فمثل له بتفسير ابن عطية. ابن عطية يقول بأنه أتبع للسنة والجماعة من المعتزلة، وهو أقرب إليهم، وحينئذ هو مقدم على تلك التفاسير المبتدعة. ولو أن ابن عطية اقتصر على كلام السلف لكان تفسيره صحيحا موافقا جيدا، لكنه ينقل عن ابن جرير بعض تفسيره وبعض آرائه في تفسير كلام الله عز وجل، ثم يترك أقوال الصحابة والتابعين الذين ورد تفسيرهم للآيات القرآنية في تفسير ابن جرير. ولو نقل أقوال هؤلاء السلف لكان تفسيره تفسيرا جيدا. من خلال ذلك أثنى المؤلف على تفسير ابن جرير الطبري، ولا شك أنه من أجل كتب التفسير ومن أعظمها قدرا، وقد اعتنى بجمع كلام السلف في تفسير الآيات القرآنية. لكن تنتبه إلى ابن عطية، فإنه إذا قال قال المحققون فإن المراد به أصحابه من الأشاعرة، فانتبه لمثل هذه الكلمة. قال إنما يعني به طائفة من أهل الكلام من الأشاعرة الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. فأهل السنة والجماعة يقررون الأصول منين؟ كتاب السنة. لكن هذه الطوائف عقائدهم وأصولهم مقررة سلفا، أما بعقائد يرتؤونها بعقولهم أو بغير ذلك، ثم يريدون أن يحملوا كلام الله وكلام رسوله على هذه العقائد. قال وإن كانت هذه الطائفة أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. تفاسير الأشاعرة يفسرون القرآن بما يوافق مذهبهم، فمذهبهم هو الأصل خلاف أهل السنة، فإن الأصل عندهم هو الكتاب والسنة. ولو كان في مذهبهم ما يخالف معتقد ما يخالف ما في الكتاب والسنة لتركوا ما في معتقداتهم. ولذلك إذا وجدوا إماما من أئمة أهل السنة والجماعة يقول بقول يخالف ما في الكتاب والسنة تركوا قوله ذلك مهما كانت منزلته. لماذا؟ لأن العصمة للكتاب والسنة. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، ثم بعد ذلك جاء قوم آخرون فسروا الآية بقول آخر من أجل أن يناسب ويوافق مذهبهم الذي يعتقدونه، فحينئذ تكون طريقتهم مخالفة لطريقة السلف. ولذلك تسمى أهل السنة والجماعة بكونهم على طريقة السلف. وذلك المذهب الجديد المبتدع ليس من مذاهب الصحابة ولا من مذاهب التابعين، ولذلك فهم مخالفون للسلف. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين، يعني إذا وجد في تفسير الآية عدد من المذاهب عند الصحابة وعند التابعين، ثم وجد عند المتأخرين من يفسر الآية بمعنى الرابع لم يأتي به السلف، فإننا نجزم قطعا بأن ذلك القول قول خاطئ. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع الأمة. وفي الجملة من عدل من مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك التفسير الوارد عن الصحابة كان مخطئا في هذا التفسير. لماذا؟ لأنه قد قال بقول جديد لم يقل به أحد من السلف، بل يعد حينئذ ممن قال بقول مبتدع. وإن كان ذلك الشخص مجتهدا قد يغفر له خطأه، وذلك لأن الإنسان إذا بذل ذهنه وبذل اجتهاده في مسألة وحاول الوصول إلى الحق فيها فإنه إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصبه فله أجر واحد، ولو كان ذلك في المسائل العقدية على الصحيح. لأن الله عز وجل قال عن هذه الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا قد أخطأ، ثم قال الله قد فعلت كما ورد في الصحيح. وقد ورد أيضا عدد من النصوص في أن الله قد رفع عن هذه الأمة الخطأ، كما في ورد في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال فالمقصود بعد ذلك بعد أن بين أصحاب هذه المقالات فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته بحيث نعرف ما نتمكن من تفسير القرآن به وما لا نتمكن، ونعرف الطريق الذي نفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ. ونحن نعلم أن القرآن قد قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم لم يتركوا حرفا منه، وحينئذ فهم قد فسروه كله وعرفوا جميع معانيه. ومن ثم من جاءنا بمعنى جديد لم يقل به سلفنا الصالح فإن ذلك المعنى يكون مردودا عليه غير مقبول، لأنه قد أتى بقول جديد مبتدع يخالف إجماع الأمة في العصر السابق. ثم إن الصحابة والتابعين هم أعرف الناس بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونهم أبلغ في لغة العرب، ولكونهم أعرف بمعاني دلالات الألفاظ من المتأخرين. فإذا جاءنا أحد وفسر القرآن بما يخالف كلام الصحابة والتابعين رددناه عليه، كما أنهم أعلم بالحق والصواب وأقرب لمقالة الحق ممن بعدهم. فسلف الأمة لم يتركوا شيئا من كلام الله إلا وقد فسروه، وهم أعرف بتفسير القرآن، وهم أقرب للحق، وهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب لعصره، وهم الذين شهدت لهم النصوص بالخيرية، خيركم أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن خالف قول السلف وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ. فإن كان المعنى الذي لديه معنى صحيح لكن خالفهم في التفسير فهو أخطأ في الدليل وإن لم يكن مخطئا في المدلول. وإن فسر الآيات القرآنية بشيء يخالف المعتقد الصحيح فإنه حينئذ قد أخطأ في الأمرين معا، في الدليل والمدلول. وبذلك عرفنا أن الناس على ثلاث مناهج: من سار على طريقة السلف أصاب في الدليل والمدلول، ومن كان على عقيدة السلف لكنه أتى بآيات وفسرها بخلاف تفاسير الصحابة والتابعين فقد أصاب في المدلول لكنه أخطأ في الدليل. والثالث أهل البدع الذين يفسرون كلام الله ببدعهم، فهؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول. ومعلوم أن كل من خالف قول السلف فإن له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية. والمقصود هنا التنبيه على أسباب الاختلاف في تفسير القرآن، وأن من أعظم أسباب الاختلاف في تفسير القرآن هذه البدع التي يأتي بعض الناس ويريد أن يفسر كلام الله على مقتضى هذه البدع، بل جعلت أصحاب هذه البدع إذا رأوا آية تخالف مذهبهم وعقيدتهم يحرفونها ويجعلونها تدل على خلاف مراد الله عز وجل، وتأولوا كلام الله على غير تأويله. فمن أصول التفسير الصحيح أن يعلم الإنسان القول الصحيح في هذه المسائل، لأن بعض الناس يجد في المسألة قولين وحينئذ يختار أحد القولين لأنه أقرب إلى الصواب، لكن كل من القولين أصلا على خطأ، وبالتالي فجميع القولين ليس راجحا، والراجح يكون قولا ثالثا لم يذكر في المسألة. وحينئذ فيحذر الإنسان قبل أن يتكلم في مسألة لابد أن يعرف الحق والصواب فيها، ثم بعد ذلك يعرف تفسير السلف. فهو أولا بالنسبة لهذه البدع يعرف أن هذه البدع مخالفة للقول الصواب وللعقيدة الصحيحة، وثانيا يعرف أن هذه البدع مخالفة لما في الكتاب ولما في السنة، وثالثا لابد أن يعرف أن هذه البدع مخالفة لتفسير الصحابة ولتفسير التابعين، ورابعا أن يعرف أن هذا التفسير تفسير حادث جديد لم يقل به أصحاب القرون المفضلة، فيعرف أن تفسير المبتدع تفسير جديد محدث مبتدع. ثم بعد ذلك يعرف الأدلة الدالة على أن تفسيرهم تفسير باطل، الأدلة التفصيلية. ومثل هذا الكلام كما يكون في تفسير القرآن يكون أيضا في شرح الأحاديث. ولذلك عندما تجد بعض الناس يقول بأن كتب الأصول مثلا فيها عقائد معتزلة وأشاعرة، نقول له أيضا في كتب التفسير وأيضا في كتب شرح الأحاديث. ولذلك لا بد على الإنسان من الحذر من مثل هذه العقائد. مثل المؤلف بعد ذلك لطائفة يخطئون في الدليل لا في المدلول، قال مثل كثير من المتصوفة فإنهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. مثال ذلك مثلا أن يأتي إنسان ويقول إن صلاة العيد واجبة والدليل عليها قول تعالى أقيموا الصلاة، فنقول مثلا على الفرض أن صلاة العيد واجبة، نقول المدلول صحيح لكن دلالة الآية على هذا المدلول فيها نظر. يقول وانتبه أيضا عند المتصوفة في مرات معان باطلة يكون اللفظ الذي فسر كلام الله عز وجل به تفسيرا خاطئا، فالمتصوفة قد يوجد عندهم خطأ في الدليل مع الصواب في القول الذي توصلوا إليه، وقد يكون عندهم خطأ في الدليل وفي المدلول لكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. هذا آخر ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم موفقين عالمين بالحق سائرين على مذهب سلف الأمة في تفسير كلام الله عز وجل وفي المعتقد وفي سائر أحوالنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
جزا الله معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري على هذا البيان. وأريد أن أنبه الأخوة الحضور والمشاركين معنا أنه في درس الأسبوع القادم سيكون درس معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري يوم الأحد يوم السبت، ويكون درس الشيخ محمد بن عبد الله بن خنين يوم الأحد. ولعلي قبل أن نبدأ أسئلة الأخوة الحضور نبدأ بالأخوة في الجوف في جامعة الشيخ الإسلام تيمية الشيخ إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل قرأت في شرح نواقض الإسلام لبعض المؤلفين المعاصرين تضعيفه لأثر ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد حمل الآية على الكفر الأكبر استدلالا بأثر عن ابن عباس للآية وهي قوله هي به كفر، ويحمله على الكفر الأكبر لكنه أقل من كفر من اعتقد جواز الحكم، فهل هذا التفسير معروف عند السلف؟ وما صحة صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟
بالنسبة لتفسير هذه الآية الناس فيها على مناهج مختلفة، ولكن هذا التفسير الوارد عن ابن عباس هل هو مختلف متناقض أو هو دال على معنى واحد؟ عندما يقول هي به كفر، كلمة كفر هنا هل هي مطلقة أو هنا معنى اسم كامل الإطلاق، عندما تقول الكفر معناها أنها جميع أنواع الكفر، وعندما يقال كفر هنا قد يراد به كفر أكبر وقد يراد به كفر أصغر. عندما يجعل هذا الأثر مناقضا للأثر الأول ويضعف به الأثر الأول، نقول حينئذ هذا يخالف مقتضى النظر الأصولي، لأن النظر الأصولي أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة فإنه حينئذ يصار إلى الجمع ولا ينتقل إلى الترجيح إلا عند عدم إمكانية الجمع بين ما يظن تعارضه. هذا من جهة. الجهة الأخرى أننا نجد إجماع الأمة في مسائل عديدة، في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله على أن الحاكم لا يكفر. ولذلك مثلا من يأخذ الرشوة فيقضي بخلاف الحق فيما يعرف أنه مخالف للحق لا قد حكم بغير ما أنزل الله قطعا، ومع ذلك الإجماع منعقد على أنه لا يكفر بمجرد هذا الحكم ولا بمجرد أخذ هذه الرشوة. ولذلك لم يقل أحد من علماء الأمة بأنه تجرى عليه حدود الردة، ومن ثم فمثل هذا القول يحتاج إلى تأمل من صاحبه قبل أن يجزم به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان السلف من الصحابة قد نقلوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله التابعون عنهم، فلماذا يجتهد الآن بعض المفسرين بالتفسير نقلا وعقلا ولا يكتفون بالتفسير المنقول عن الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب عن هذا أن الأمة تحتاج إلى تفسير القرآن تفسيرا يتوافق مع مدلولاتهم في الألفاظ، فأنت تعرف أن الناس تختلف معاني ألفاظهم ما بين زمان وآخر، ومن ثم فنحتاج إلى من يقرب معاني القرآن بألفاظ أهل كل زمان، ولكن ذلك المعنى لا بد أن يكون متوافقا مع تفاسير السلف. ثم إن الألفاظ القرآنية ألفاظ فيها عموم، فعندما يفسر الصحابة هذه الألفاظ ببعض أفرادها الواقعة في زمانها تقريبا وتيسيرا للناس في زمانهم لفهم الآيات القرآنية، لا يمنع ذلك أن يوجد في عصرنا من يفسر هذه الآيات العامة ببعض أفرادها التي لم توجد إلا في زماننا الحاضر.
أشكر الأخوة في الجوف، ولعل أنتقل إلى الأخوة في عرعر. الشيخ عبد العزيز:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الله إليكم. لا يوجد عندنا أسئلة، جزاكم الله خير.
أشكر الأخوة. لا نبدأ أسئلة الأخوة الحضور. وهنا سؤال جاءني في أثناء الدرس، يقول: عاجل أستأذن معالي الشيخ في عرضه. يقول: إذا اشتريت سيارة من بنك الراجحي فهل يجوز لي بيعها بالبطاقة الجمركية بدون لوحات؟ هذه فقولة. ثم: هل يجوز بيعها على شخص آخر وهي ما زالت في مكانها؟ يقول: أرجو عرض السؤال لأن موعد الشراء بعد صلاة المغرب.
هذا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه السيارة مملوكة ملكا تاما للبنك بحيث تكون داخلة في ضمانه. الشرط الثاني ألا تبيعها على البنك ولا على وكيله ولا على المعرض الذي توجد فيه السيارة. الشرط الثالث ألا يشترط عليك الزيادة في الأقساط عند التأخر في السداد. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز لك، ولو لم يكن هناك نقل لاسم نقل للاسم في استمارة السيارة أو نقل للسيارة ذاتها، لأن السيارات ليست من المطعومات أو نحوها مما يشترط فيه في القبض. لعلنا نقف على هذا. آخر سؤال.
وفي الله صاحب الفضيلة، هذا سؤال يقول: ما صحة هذا الحديث أن من قال وهو ذاهب إلى المسجد: اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة؟ الحديث
هذا الحديث رواه ابن ماجه، وفيه عطية بن سعد العوفي ضعيف، وبالتالي هو ضعيف الإسناد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر معالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على هذا الدرس المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع، وأن يبارك في جهود شيخنا ونفع بالإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.